الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله يرحمه الله. هذا الباب من الأبواب التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان الحث على تبليغ العلم، وأنه لا ينبغي أن يقتصر فيه على التعلم وعلى إفادة النفس وعلى استفادة وعلى الاستفادة من العلم، بل كما أنه ينبغي أن يتعلم كذلك ينبغي أن يبلغ وأن يعلم الناس. وهذا قد ذكره الإمام البخاري رحمه الله بصيغ متنوعة وأبواب مختلفة، منها ما سبق في باب الحرص على الحديث، وقبل ذلك باب تعليم الرجل أمته وأهله، وفي باب كيف يقبض العلم، وفيه أثر عمر بن عبد العزيز الذي أرسله إلى واليه على المدينة أبي بكر بن حزم، وفيه أنه ولتفش العلم ولتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون شرا. فهذا الباب جاء في هذا السياق ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللام هنا للأمر، إذن هذا التبليغ هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب عنوان الباب مأخوذ من لفظ الحديث، وكما عودنا الإمام البخاري رحمه الله أنه يعقد الأبواب بصيغ مختلفة، أحيانا يعقد الباب على لفظ ورد في الحديث. لماذا يسلك هذا المسلك؟ لأن هذا أقوى هنا. لفظ الحديث أدل على المعنى الذي يريده من هذه الترجمة، وليبلغ الشاهد الغائب، هكذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وبالتالي عقد الباب على لفظ الحديث، عقد الترجمة على لفظ الحديث. ومن فوائد هذا الاختيار أن الأمر قد ضمنه أيضا الباب، لأن الآمر هو الشارع والأمر موجود في الحديث، فأخذه ووضعه في الترجمة ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد عند ابن عباس رضي الله عنهما هذا اللفظ ليبلغ العلم الشاهد الغائب، كلمة العلم لم ترد في كلامه، ليس في كلامه إلا التبليغ كما في هذا الحديث، وليبلغ الشاهد الغائب، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قد وصله برقم 1739 في كتاب الحج، وصله. ولكن التبليغ، ماذا عسى أن يكون التبليغ الذي أمر به ونقله ابن عباس؟ يبلغ ماذا؟ يبلغ العلم، فهو محمول على العلم. ولذلك جزم الإمام البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا، مع أنه لم يأتي في كلامه، في كلام ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما لفظ العلم. ثم أورد هذا الحديث، وهو حديث أبي شريح، وأبو شريح صحابي من أجلة الصحابة، اسمه خويلد بن عامر. ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن يوسف، وهو التنيسي وهو من كبار مشايخ الإمام البخاري رحمه الله. عبد الله بن يوسف يروي هنا عن الليث، والليث هو الليث بن سعد المصري، وهو إمام أهل مصر في وقته، وهو قرين الإمام مالك، توفي قبله، توفي سنة 195. حدثني سعيد، وهو سعيد بن أبي سعيد، عن أبي شريح، وهو الصحابي الجليل خويلد بن عمرو، أنه قال لعمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق، وكان واليا على المدينة من قبل يزيد، قال له وهو يبعث البعوث إلى مكة. إذن الوضع وضع حرب، ومثل هذه الأوضاع من أخطر الأوضاع، ومن النادر أن يسمع فيها ما يخالف المخطط في مثل هذه الأوضاع. إذن الوضع خطير، تجهيز الجيش بأمر من الخليفة، وهذا الجيش يرسل إلى مكة لمحاصرة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن لم يبايع يزيد، وكانت الحجاز قد ائتمرت بأمره وخضعت له، وكان لو ترك أمره كان أحق بالخلافة، ولكن حصل ما حصل، والله أعلم بما يصلح عباده. في هذا الوضع جاء هذا الصحابي الجليل وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وليبلغ الشاهد الغائب. أمير يجهز الجيش وحاضر وضع حرب، ماذا قال له؟ إذن لي أيها الأمير، وهذا فيه غاية التلطف والأدب، وهكذا ينبغي أن يكون. لماذا؟ لأن الأمراء يعني لا بد أن يتلطف لهم، لأن مقامهم وما هم فيه من الأبهة والبهرجة، وهذا قد يكون مانعا من الاستجابة. فلذلك مهما تلطفت له وتأدبت معه فهذا أحسن لي أن يستفيد مما تقوله. أما لو جئته وقلت له يا أمير اسمع، هذا فأنت الآن تفسد. ليس المقصود هنا هو واضح أن المقصود منك هو إقامة الحجة وليس حصول الفائدة، فينبغي أن تكون حريصا على حصول الفائدة، وللأسف مع هذا الحرص لم تحصل هنا، ولكن هو قام بما كان واجبا عليه بهذه الطريقة. إئذن لي أيها الأمير. هذا في غاية الأدب، وهكذا ينبغي أن يكون. أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم، لو تأذن لي أن أحدث لك حديثا أرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأذن لي لكلام أقوله من نفسي، لا لا، فما تقوله أحسن مما أقوله، ولكن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو حاكم علي وعليك وعلى من أرسلك، واضح؟ لذلك لم يدخل في أي تمهيد أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما يدل على تأكده من سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أكد هذا الأمر بهذه التأكيدات. وهذه التأكيدات كثيرة، يقول قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. إذن أنا متأكد، متى قام؟ بعد يوم من الفتح. ولماذا قام؟ هذا سيأتي قريبا في باب كتابة العلم، في الباب الذي بعد باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، باب كتابة العلم الحديث الثاني. فيه حديث أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوا. أين قتلوا؟ في الحرم، وهم كان لهم قتيل قتل منهم واهتبلوا الفرصة وقتلوه في الحرم. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فالفائش قلت لكم هذا للتعقيب مع الوصل مباشرة، فركب راحلته فخطب. إذن هذا هنا سبب قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السبب كان في وقته، لأن مع الفتح يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين مكانة هذا البلد العظيم وهو مكة، ذلك البلد الذي سيستباح بهذه الجيوش التي ترسل من المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن الوضع خطير، ولكن هذا الصحابي الجليل تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليبلغ هذا أمر، ولا يسعه السكوت. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو هنا فرض عين. لماذا؟ لأنه هذا عنده وليس عند غيره حسب علمه. فإذا كان يغلب على ظنك أن هذا العلم عندك وليس عند غيرك، فهنا ينتقل حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كونه فرض كفاية إلى كونه فرض عين. إذن أنا متأكد من اليوم الغد من يوم الفتح. طيب، سمعته أذناي ووراه قلبي. الضمير هنا يرجع إلى ماذا؟ سمعته
الحديث.
الحديث هذا أيضا للتأكيد على أن حفظه كان من أثبت ما يكون. وأبصرته أي القائل، سمعته ووراه، هنا الضمير يرجع إلى القول، وأبصرته الضمير يرجع إلى القائل، وأبصرته أي أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم عيناي حين تكلم. هذا كله لبيان أن الوضع يا أمير لا يحتاج إلى الشك أو التشكيك فيما أقوله حرفيا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حمد الله وأثنى عليه. هكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستختمها بحمد الله عز وجل، وحمد الله عز وجل فيه الثناء على الله عز وجل بجميع صفات الكمال على كمالها وتمامها، والثناء على الله عز وجل. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يجب الاستفتاح بالحمد والثناء، وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم عموما ليس خاصا بهذه الخطبة. ثم قال: إن، هذا التأكيد، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، مما يدل على تعظيم هذا التحريم أن الذي حرمه هو الله عز وجل بنفسه، مما يدل على أن هذا الاختيار لا يمكن أن يتدخل فيه، هذا التحريم من الله عز وجل. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. لاحظ التأكيد هذا، لا يحل. إذن سفك الدم فيها يناقض الإيمان بالله عز وجل، ويناقض الإيمان باليوم الآخر. هذا معنى فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن سفك الدم هناك مصادم ومعارض للإيمان بالله وللإيمان باليوم الآخر. ليس هذا فقط سفك الدم، ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع بالمعضد. المعضد آلة كالفأس أو سيف يمتهن لقطع الشجر. الأشجار التي تنبت بنفسها لا يجوز أن تقطع، فكيف بإراقة دم؟ لاحظوا هذا التحليل. حتى ولو كانت الشجرة مؤذية، فقد اختلف فيها الفقهاء، إذا كان مؤذيا هل يجوز؟ إذن التحريم يتجاوز ما حتى الشجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: فإن أحد ترخص، إذا جاء شخص واستدل لترخصه لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا، لا زال الكلام لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي شخص ويتشدق مثل هذا الأشدق ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم لما اضطر، نعم لا يجوز، ولكن إذا اضطر الأمير، إذا اضطر، فيأتسي بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال هكذا فقولوا، ردوا عليه وقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. إذن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كونه من خصائصه، إلا أنه قد انتهى الاستثناء بحقه أيضا من خصائصه، ولكن لوقت معين، ثم بعد ذلك رجع التحريم عليه كما هو على غيره. يعني من خصائصه أنه أذن له في ذلك في ساعة معينة وانتهت، فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ليس النهار كله إنما ساعة من نهار. في المسند في مسند الإمام أحمد أنها كانت من طلوع الشمس إلى العصر من طلوع الشمس إلى العصر والإذن فيها لم يكن عاما كما في الحديث الإذن كان للقتال وليس حتى لقطع الشجر واضح؟ حتى هذا الاستثناء لم يكن عاما ثم عادت حرمتها علي وعليكم الاستثناء حتى في حقي انتهى فكيف بكم واضح ثم عادت حرمتها اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث متى الغد من يوم الفتح إذن الآن الاستثناء الذي كان لي قد انتهى الآن الوضع كحرمتها بالأمس وفي الأخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي جعل هذا الصحابي الجليل يخاطر بنفسه وليبلغ الشاهد الغائب هذه قاعدة عامة هذه لا تتعلق بهذا الحديث هذه قاعدة عامة قعدها النبي صلى الله عليه وسلم أن أي علم عندك لابد أن تبلغه غيره وهذا الذي أخذه الإمام البخاري رحمه الله ووضعه في الترجمة لأن الصيغة التي وردت في الحديث ما أظن أن الإمام البخاري سيجد صيغة أكبر منها وأقوى منها أنها من النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي وضعها في الترجمة من باب الاستطراد لما ذكر هذه القصة قيل لأبي شريح هذه الخطبة التي خطبتها أمام الأمير ماذا كانت النتيجة فقيل لأبي شريح ماذا ما قال عمرو أنت لما أخبرته ماذا كان رده قال الأمير قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيا في بعض الروايات لا تعيذ وطبعا هذه الجملة خبر مبتدأ محذوف أي مكة الحرم لا تعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أو خربة بخربة أو خربة بفتح الخاء وسكون الراء الخربة معناها السرقة وبضم الخاء وسكون الراء الخربة الفساد يقول الأشدق أنا أعلم منك يا أبو شريح يا أبو شريح طبعا المحدثون هنا علقوا على هذه الجملة ومن أحسن من علق عليها ابن حزم رحمه تعرفون ابن حزم لما يعلق وهذا الأمير يستأهل كلمة ابن حزم يقول ابن حزم لا كرامة للطيم الشيطان الشرطي الفاسق يريد أن يكون أعلم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في كلامه من الكذب والتدليس أمور كثيرة أولا قوله أن مكة لا تعيد عاصيا ولا فارا بدم هذا كذب حتى القاتل لما يذهب ويستعيذ بالحرم لا يجوز أن يقتل في الحرم أبدا. فما الذي يفعل؟ يضيق عليه حتى يخرج، وإلا لما يكون في الحرم لا يجوز. يضيق عليه بأنواع من حتى يخرج من هناك ويقام عليه الحد، وإلا لا يجوز. هذا أولا. ثانيا، ما هو الدم الذي أراقه وذهب إلى هنا؟ هو أصلا من هناك وقد خضعت له الحجاز، ولا خرب ولا خرب ولا فساد، إنما هذا كله تشدق من هذا الأشدق في الجواب، وأتى بجواب ظاهره حق ولكنه أراد باطلا. لأن ابن الزبير رضي الله عنه لم يرتكب ما يوجب القصاص أبدا. هذا كان جوابه، جواب هذا الأشدق الذي سمعناه. مما فيه في جوابه مقابلة النص بالقياس. هناك شيء يذكره الأصوليون في مباحث القياس، وهو أن القياس لما يكون في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار. فساد الاعتبار، فساد الاعتبار معناه أن القياس ليس بصحيح. هنا النص، هنا كلام هذا الأشدق قياس في مقابلة النص، هذه التأكيدات كلها نسفها بهذا القياس الباطل. وهكذا كثير من القياسيين لا يتدبر ولا يتعمق في موضع النص، وتجده يصول ويجول حول النص. النص موجود عندك، القياس متى يكون؟ إذا كان موضع الفرع خاليا عن الحكم، موضع الفرع خاليا عن الحكم فيلحق بالأصل. هنا يبحث عن أصل، يبحث عن موضع وجد فيه الحكم، وهذا هو الأصل، وينظر فيه في الوصف، فإذا كان هذا الوصف مناسبا لأن يطرد إلى هذا الموضع فيلحق الفرع بالأصل في هذا الحكم بالنظر إلى الوصف، وهو العلة الجامعة. أما هنا النص موجود في نفس، وليش تبحث؟ كثير هذا في القياسيين. ثم أورد حديث أبي بكر، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو الجمحي البصري، قال حدثنا حماد وهو ابن زيد أيوب بن أبي تميم عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكر. ابن أبي بكر، هذه الجملة سقطت من بعض النسخ، ومع سقوطها يكون انقطاع، وهي موجودة في بعض النسخ ووجودها صحيح، ليس صح صحيح. عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فيقول فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وهو ابن سيرين، وأحسبه، يعني هذا شك منه، وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. هذا الحديث سبق في برقم 68 في باب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أورى من سامع. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد وهو ابن سيرين يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك أي صدق وبلاغه قد تم على تم يكون. ألا هل بلغت مرتين؟ تفضل.
وقال رحمه الله تعالى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل قل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
هذا الباب الذي عقده بعنوان باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه 5 أحاديث ورتبها ترتيبا بديعا، وهذا الترتيب فيه بيان أمور لم تؤخذ إلا من الترتيب. بدأ الباب بحديث علي بن أبي طالب، وفيه المقصود من الباب حديث علي رضي الله عنه لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليلج النار. المقصود الباب هو بيان إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، لأن الكذب عليه هو الكذب على الله عز وجل. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان فيما يتعلق بالإخبار عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، أو سواء كان الإخبار عن فضيلة من الفضائل المتعلقة بالأعمال أو بالأخلاق أو بأي شيء، فهذا كذب على الله عز وجل، لأن ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشريع. من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد أوحي إليه، إذن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو كذب على من؟
الله عز وجل.
على الله عز وجل. في حديث علي بن أبي طالب المقصود من الباب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أردفه بحديث الزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة وأحد من وصف نفسه هنا بقوله إني لم أفارقه. سبحان الله، هذا عظيم، يصف نفسه بأنه لم يفارق من
النبي صلى الله عليه وسلم،
ومع ذلك حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل. يريد البخاري رحمه الله أن يبين بهذا الحديث مدى توقي الصحابة في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ذكر بعده حديث أنس، قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حديث أنس، وفيه أن امتناعهم عن التحديث كان خوفا عن الخطأ المفضي إلى الإمام البخاري. يريد أن يبين أنهم كلهم على العهد الذي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تبليغ ما سمعوه. ولكن لاحظ شدة احتياطهم وتوقيهم، وأنهم في ذلك كما ذكر عبد الله بن الزبير. ختم الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه الإشارة إلى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه دعوى السماع في اليقظة أو في المنام، الذي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كيت وكيت، هذا أيضا داخل في هذا. إذن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه دعوى السماع يقظة ومناما. لاحظ كيف هذا الترتيب من الإمام البخاري رحمه الله. أما دعوى السماع منه يقظة فهذا إيش؟ الإمام البخاري يتحدث عن دعوة السماء مناما، ودعوة السماء يقظة لا زالت وهو ما يدري. كثير من هؤلاء الصوفية يدعون أنهم كل شوية مع النبي صلى الله عليه وسلم، مجالسهم لا زالت عامرة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو يأتيهم في بعض المساجد، هناك المنبر خاص به، منبر ومنبر خاص به يأتي، ولما يأتي يطفون الليتات عند دخوله. أنا شفتها. ثم لا حول ولا قوة. لاحظوا كيف أن هذا الترتيب البديع أعطانا فوائد كثيرة. رحم الله الإمام البخاري رحمة واسعة، وجمعنا به وبأمثاله في الفردوس، والله عز وجل أكرم الأكرم وأرحم الراحمين. هذا الحديث وهو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من الأحاديث التي يمثل بها للمتواتر. الحافظ ابن الصلاح رحمه الله ذكر أن مبحث المتواتر والآحاد ليس من المباحث التي يتحدث عنها أهل الحديث، وإنما هو مأخوذ من الأصوليين. وأول من استورد هذه المصيبة وأوردها في كتب المصطلح هو الحافظ الجليل الخطيب البغدادي رحمه الله. وإلا هذا المبحث أصلا ليس من مباحث مصطلح الحديث. النظر إلى السنة من زاوية التواتر والآحاد، هذا المبحث ليس من مباحث مصطلح الحديث أصلا، لأن أساسه باطل ونتيجته باطلة. ابن الصلاح رحمه الله قال: لا يوجد حديث متواتر بالشروط التي يذكرها الأصوليون إلا إذا قيل أن هذا الحديث من أمثلته، يعني بالكاد أن هذا الحديث رواه أكثر من 70 صحابيا رضي الله عنه. وأشار إلى أحاديث من حافظ بن حجر في شرح هذا الباب من فتح الباري. مع ذلك ابن الصلاح رحمه الله ليس مقتنعا أنه من، فإني أرى ذلك. وإذا طبقت عليه شروط المتواتر التي يذكرها الأصوليون مستحيل تنطبق عليه، بل إن شروطهم لا تنطبق حتى على القرآن، لأن من شروط المتواتر عندهم أن يستوي العلم، أن يكون العلم بدهيا وليس نظريا، وأن يستوي فيه العالم والجاهل. أنت الآن تقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أحد مشايخنا رحمه الله قال لي: هذا حديث ولا آية؟ وجه لي السؤال، صلى الله عليه يرحمه، كلما آتي لهذه الآية أتذكره وأدعو له. قلت: أنا ما أحفظ. قال لي: عدد من الطلاب سألتهم ما يدرون. إذن هذا ليس متواتر. لماذا؟ لأن من شروطه أن يستوي فيه العالم والجاهل. مجرد ما تسمع لابد أن تقول هذه آية. وإذا قيل لك أن ترى هذا كلام الله عز وجل، صار نظريا، انتقل من كونه بدهيا إلى، إذن فقد الشرط. لابد أن يكون العلم الحاصل بالمتواتر بدهيا، ولابد أن يستوي فيه العالم والجاهل. أنا دائما أقول: أي شيء يخدش في مكانة السنة لا تحترمه. واضح؟ ليس معناه أني أعترض على المحدثين، معناه أن أي شيء فيه خدش في مكانة السنة هذا مدسوس، ليس من مباحث هذا العلم. وهذا كلام ابن الصلاح. وتعرفون من ابن الصلاح؟ جاء بعد ابن الصلاح الإمام النووي رحمه الله واعترض على كلامه. جاء بعده شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أن ابن الصلاح رحمه الله ما ذكره ابن الصلاح هو الصحيح، وعليه سلف الأمة، وابن الصلاح بنفسه
ما يدري أن الأئمة الذين يقولون بقوله يقول لو درى عنهم لاعتذد بكلامهم ولقال أن هذا القول قاله فلان وعلان، ولكن ما يدري. وابن الصلاح ذكر أنه كان يقول أن أحاديث الصحيحين ما هي إلا في النهاية أحاد فلا تفيد إلا الظن، ثم يعتقد أن حديث الصحيحين تفيد العلم وذكر المبررات. جاء الإمام النووي قال مذهب المحققين، هذا ليس من التحقيق في شيء، واعترض عليه السيوطي ورجح موقف شيخ الإسلام، نقله ولم يعزو إليه ولكنه نقله في تدريب الراوي، موقفه جميل. واضح. المهم هنا أن هذا إذا كان هذا الحديث لا ينطبق عليه هذه، لا تنطبق عليه هذه الشروط، أين المتواتر هذا الذي تتحدثون عنه؟ الرسالة التي ألفها السيوطي رحمه الله، الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، تقريبا بهذا الحجم، بهذا الحجم، مو هذا، وشوف الشروط التي كانت اعتمدها في نظر فقط في طبقة الصحابة، بينما من شروط المتواتر أن يستوي فيه طرفاه، وبهذا الشرط قال كثير منهم أن هذا الحديث ليس متواترا. طيب إذا كان هذا الحديث ليس متواترا، ترى لا يوجد متواتر في السنة. إذا كان هذا الحديث ليس متواترا فلا يوجد متواتر في السنة، وبالتالي لماذا هذا الكلام الفاضي في هذا التقسيم وكذا وكذا؟ في النهاية ليس هناك حديث متواتر، أليس الهدف واضحا وهو إسقاط السنة؟ وهذا هو الذي كان يهدف إليه المعتزلة لما أنشأوا هذا. يقول أبو المظفر السمراني وإنما هو شيء اخترعته القدرية، ويقصد المعتزلة. لماذا اخترعوا؟ لإسقاط السنة. ونأتي نقول الذي يقول هذا يعترض على الحافظ ابن حجر. طيب الحافظ ابن حجر الذي ذكر هذا التقسيم لم يطبقه، شوفوا هل الحافظ طبقه في البحوث؟ شوفوا في كتبه. أما ذكره فهذا خطأ لا مبرر له، الله أعلم. وأن تعترض على الحافظ أهون من أن تمسن مكانة السنة، أليس كذلك؟ هذا ليس اعتراضا، ولكن إن كان اعتراضا فليكن. والحافظ ابن حجر هو ذلك الرجل العظيم الذي وقف نفسه وعمره وحياته لخدمة السنة، ويكفيه فخرا هذا الشرح العظيم. واضح. ولكن البيئة لها أثر. كتب الأصول التي تدرس في وقته، هذه الطامة، هذه مترسخة في كتب الأصول، وبالتالي يبدو أنه رأى أن هذا شيء فيه شيء. وإلا والله من العيب أن ينقل الحافظ ابن حجر عن أمثال الآمدي، والله عيب. تنقل شيئا يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الحافظ ابن حجر وهو الإمام، ينقل عن الأصوليين الآمدي وقبله الرازي وقبله الغزالي وقبله الجويني وقبله الباقلاني، ينقل عنه، والله هذا عيب. أحد المتكلمين الفريهاري هو هو متكلم يقول والمتكلمون من أبعد الناس عن السنة وهو متكلم. فلماذا تنقل عنهم شيئا يعني يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي أنا أسألكم هل هناك حديث آخر روي بطرق أكثر من هذا الحديث؟ لن تجدوا. وهذا صريح كلام ابن الصلاح، إذا لم يجد مثالا للمتواتر إلا هذا الحديث وشكك فيه أيضا. وبالتالي استدراك الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر استدرك عليه وقال هذا نابع من عدم النظر في طرق الأحاديث و طيب مثل، لم يذكر مثالا لا هناك في النزهة ولا هنا. مثل بمثال واحد وطبق عليه الشروط. نحن ندري أن نحن لسنا في العير ولا في النفير مقارنة بمكانة الحافظ، ولكن نحن نستفيد. لم يمثل ولا بمثال، بل إنه رحمه الله لم يستطيع أن يدافع عن هذا الحديث دفاعا مضطردا أبدا. طيب من شروط المتواتر أن يستوي في طرفاه، طيب أين جوابه؟ وهو بنفسه ذكر أن بعضهم لم يسلم أن هذا الحديث من المتواتر. لماذا؟ لأن هذا الشرط غير متوفر فيه، وليس هناك جواب مقنع. واضح؟ إذن هذا التقسيم هو ليس من المحدث. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة، شعبة بن الحجاج أخبرني منصور وهو من المعتمر وهو من صغار التابعين، قال سمعت ربعية بن حراش وهو أيضا من التابعين، ففيه رواية تابعين عن تابعين، قال سمعت عليا يقول، سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليلج النار، فليلج النار. معنى الحديث أنه يستحق النار. وكلمة علي فإنه من كذب علي هذه لا مفهوم لها، لأن الكذب عليه وله مستو في الحكم. من كذب علي، الكلمة هذه لا مفهوم لها. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام حتى ولو كان له، كما يذكره بعض الوضاعين، بعض الوضاعين من الزهاد اغتروا بهذه الكلمة ووضعوا أحاديث في فضائل السور وفي فضائل بعض الأخلاق، ولما قيل لهم قالوا نحن نكذب له ولا نكذب عليه. وجواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له، هذا نسب إلى الكرامين، وكل ما ينسب إلى الكرامين فأنا متحفظ فيه غاية التحفظ. الكراميه ليس بعيدا عنهم هذا القول، ولكن نسب اليهم شيء لا يصدقه عقل. والسبب في ذلك ان ابن كرام كان شديدا على المتكلمين وكذلك اتباعه. اكثر من اشغل الرازي في وقته الكراميه، وبالتالي نسب اليهم كل ما وابن كرام نفسه رجل سبحان الله كان بعيدا عن العلم ولكنه حريص على السنة. وفيه الدروشة والزهد. وليس بعيدا، ولكن كما قلت لك الكذب الذي حصل عليه كثير منه نفسه ينسب إلينا أيضا. كثير من الكوثريين يقولون عنا أن نحن الكرامية، وبالتالي نعرف أنهم كذابين، أنهم كذابون. لم أجد في الكتب التي اطلعت عليها ما يثبت هذه التهمة، وهي نسبة جواز الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم نسبتها إلى الكرامي، وهذا نسب إليه. يقولون لما اكتشفوا نحن لم نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كذبنا له ولتأييد شريعته، ونقول أن صنيعهم يشمله تحذير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس هناك شيء اسمه كذب للنبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، إذن لسنا بحاجة إلى كذب فلان له ولا عليه. واضح؟ في صحيح مسلم نفس الحديث واللفظ من كذب علي يلج النار، كما قلت لكم الفاظ الحديث بعضها تفسر بعضا. وفي سنن ابن ماجه فإنه يولجه النار. ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه، حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو الطيالسي صاحب المسند، توفي سنة 204 نفس السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من كبار مشايخ الإمام البخاري مثل علي بن الجعد ومثل التنيسي الذي سبق، الذين يروي عنهم روايات أتباع التابعين. شربة من كبار أتباع التابعين، شربة وطبقته مالك وابن عيينة والثوري، هؤلاء كبار أتباع التابعين الثوري، أما ابن عيينة من أوساطه. عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، هذا الحديث فيه رواية الأبناء عن الآباء، وهناك كتب في هذا النوع من أنواع الحديث، نوع من أنواع الحديث معرفة رواية الأبناء عن الآباء. رواية إيش؟
الأبناء عن
الآباء، لأن الأبناء غالبا يكونون من أزهد الناس في علم أبيه. هذا، وبالتالي إذا رأيت ابنا يحرص على العلم الذي يركز عليه أبوه فهذه غنيمة. فهذه شنو؟ غنيمة. هذا النوع أفردوه بالتأليف. عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وهو الزبير بن العوام أحد المبشرين بالجنة، قلت للزبير، طبعا هناك خلاف في هذه الصيغة، هل يجوز أن تقول لي أن تسمي أباك؟ بعضهم قال إذا سماني ابني فسأعتبره عقوقا. لا، هذا من هذه الأمور ترجع إلى العرف، وهذا يدل على هذا الجواز. يعني قلت للزبير وهو والده، إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. ما الذي ينقصك يعني؟ أنت صحابي وأولئك صحابة، ونجد أنهم يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثك عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل، ما السر في ذلك؟ قال. لاحظوا كيف أن هذا السؤال استخرج هذه الفائدة. أما إني لمفارقه، والله هذه كلمة عظيمة، يعني هو حريص على أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، ولكن عبد الله بن الزبير هو ذلك الذي تشدق عليه الأشدق في الرواية السابقة. ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذه الجملة استفاد منها البخاري منهج الصحابة رضي الله عنهم، أن توقيهم وصل إلى هذا الحد، توقيهم وحرصهم على الاحتياط. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه، حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمر المنقري قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد عن عبد العزيز وهو ابن الصهيب عن أنس، الرواية رباعية، السند هنا رباعي، وعبد العزيز بن الصهيب من أكثر الناس رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ورباعيات أنس كثير منها عن عبد العزيز بن الصهيب. قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. هذا هو الشاهد هنا، هذا هو الشاهد في الترتيب، وما بعده هو الشاهد في إراده في هذه الترجمة. إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. إذن في هذا أن امتناعهم إنما كان من الإكثار الذي يفضي إلى الخطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. لا يمكن أن يتعمدوا، ولكنهم اعتبروا الخطأ الذي يقع منهم يعتبروه أيضا من باب التعمد من شدة احتياطه. ثم يأتي بعد ذلك بعض المعتزلة ومن نقل كلامهم من الأشاعرة، ويقولون أن تعمد الكذب متوقع من الصحابة. لا حول ولا قوة. هذا يدل على مدى السفول الذي وصل إليه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوقع منه هذا. ثم أورد حديث سلمة، وهذا الحديث أول ثلاثي في صحيح الإمام البخاري. بالنسبة للرباعيات سبق كثير من الأمثلة للرباعيات، ولكن الثلاثيات هذا أول ثلاثي، وثلاثيات البخاري تصل إلى أظن كم كانت؟ ذكرنا، ها؟ 22 ولا 23؟ 22، وقد أفردت بالتأليف، وأكثرها ما أدري كم، أظن 11 أو 12، ها؟ بهذا السند. من حفظ هذا السند فقد حفظ 12 حديثا من أحاديث البخاري، حفظ سندها. مكي بن إبراهيم البلخي توفي سنة 115، والإمام البخاري ولد متى؟ 194 ولد، هذا توفي سنة 215، يعني عمره كم يكون؟
21.
وهو بلخي، والإمام البخاري قريب من بلخ، بلخ إلى الجنوب من بخارى، بينهم نهر، نهر جيحون الذي يسمى الآن نهر آم. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع، مولى عن سلمة وهو ابن الأكوع رضي الله عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. كلمة علي، نذكر ما ذكرناه، من نتذكر ما ذكرنا. ثم أورد الحديث الأخير: حدثنا موسى وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي، حدثنا أبو عوانة وهو اليشكري عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم عن أبي صالح وهو ذكوان السمان المعروف من أكثر من روى عن أبي هريرة، صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هذا خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب الجماهير، لأن أحد الأعراب نادى بأبي القاسم والتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: لا أعنيك، إنما أعني فلان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين التسمية وبين الكنية. أبو القاسم هذه كنيته النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في حياته. كثير من المحدثين كناهم أبو القاسم كثير. ومن رآني في المنام فقد رآني. هذا الحديث فيه ثلاث جمل. الجملة الأولى ما يتعلق بالجمع بين الاسم والكنية. الجملة الثانية: ومن رآني في المنام فقد رآني، هذا هو الشاهد للترتيب. والجملة التي بعدها هي الشاهد لورود هذا الحديث لإراده في هذه الترجمة. ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. ومن رآني لا يتمثل في صورتي، هذا فيه تأكيد شيء مهم جدا يتجاوزه الكثيرون من الكذابين الذين يرون النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار. من رآني أي بالصورة التي ذكرت له، ذكرت صورة النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أنه كان كيد وكيد وكيد، لا يتمثل في صورتي، لا يمكنه أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يمكنه أن يأتي بأي صورة ويدعي أنه إيش؟
النبي صلى الله عليه
وسلم، إمام وكذا، ويأتي ويقول، أحيانا يكون حليق، لأن هذا الكذاب حليق وما يدري عن السنة، ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وتو كان قد وقد رآه وشاهده، هذا كله كذب. فصورة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها المحدثون بتفاصيلها، يقرأ الشمائل كأنك تشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وبالتفاصيل الدقيقة. إذن هذه الصورة هي التي لا يمكن للشيطان أن يتمثل بها. واضح؟ فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصورة وطابقت الصورة الصورة فهذه بشرى. ومن رآني في المنام فقد رآني، هذه بشرى. واضح؟ فإن الشيطان لا يتمثل. الله عز وجل مكن هذا الشيطان اللعين مكنه من أمور كثيرة، ولكن حرمه من أن يكذب على الناس ويتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكنه. الشيطان هذا الذي يجري من ابن آدم مجرى لا يمكنه. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حتى ولو كان في المنام. وهذا مقصود للإمام البخاري لإيراد هذا الحديث هنا وبختم الباب بهذا الحديث، وأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه أن يكون يقظة أو مناما. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.